بسم الله الرحمن الرحيم.
الذي قلنا أن ضابط المحرمات بالصهر ليس ذلك المثال الذي ذكرناه، المثال الذي ذكرناه مثال أعم منه، وإنما ضابط المحرمات بالصهر كل نساء الصهر، نحن ذكرنا هذا مؤخرا، كل نساء الصهر حلال للإنسان إلا أربع، ما هي إلا أربع محرمات؟ ها ها، أم الزوجة وابنة الزوجة التي هي الربيبة وزوجة الأب وزوجة الابن، هذه هذا ضابط يعتبر. أما ذاك المثال الذي ذكرناه أو هذه القاعدة التي والضابط الذي ذكروه في باب المحرمات عموما، بنات المحرمات محرمات، إيش معنى بنات المحرمات؟ أي المرأة التي محرمة عليك على الدوام، المحرمة عليك على الدوام، بناتهن أيضا محرمات عليك على الدوام، إلا استثنوا من ذلك خمس، استثنوا من ذلك خمس، ما هي هذه الخمس؟ قال إلا بنات العمات، العمة محرمة عليك أو لا؟ محرمة على التابين، لكن ابنتها ليست محرمة، يجوز أن تتزوج بها. طيب هذه الأولى. ثانية قال والخالات، أي بنات الخالات، لأن الكلام فيه عطف وحذف فتنتبه له لا يشكل عليك، نعيد الكلام كاملا ثم نذكر تفصيله. بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء، بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. كتبتم هذا؟ طيب هذا تنتبه لتفسيره، لأنه فيه إشكال على الذي لا ينتبه للعطف والحذف. فالآن في قوله إلا بنات العمات والخالات، ما هو المعطوف في قوله والخالات؟ بنات الخالات، أي بنات الخالات، يعني بنات العمات لسنا من محارمك، لسنا محرمات عليك، بل يجوز لك أن تتزوج بها. والخالات أي بنات الخالات كذلك يجوز الإنسان أن يتزوج بهن، لسنا محرمات عليه. وأمهات النساء، أم زوجتك، ابنة أم زوجتك، هل هي محرمة عليك؟ لو ماتت زوجتك هل يجوز أن تتزوج بأختها؟ أو طلقت زوجتك هل يجوز أن تتزوج بأختها؟ نعم، هذه بنت أم الزوجة، هذا معناه، ليست محرمة عليك على التأبين، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يصافح أخت زوجته ولا أن يسافر بها لأنها ليست من محارمه، هذه معناه. وحلائل الآباء أي وبنات حلائل الآباء، بنات حلائل الآباء، ما معنى حلائل؟ زوجات، أبوك تزوج امرأة وهذه المرأة معها بنت من رجل آخر، هل يجوز أن تتزوج بهذه البنت وأبوك يتزوج بأمها؟ نعم، يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة وابنه يتزوج بابنتها، بنت من رجل آخر ليس بينك وبينها أي صلة، هذه معناها بنات حلائل الآباء. مفهومة يا صالح وغير مفهومة؟ طيب إلا بنات العمات، هذه الأولى، بنت العمة ليست محرمة، وبنت الخالة ليست محرمة، طيب، وأخت الزوجة التي هي بنت أمهات الزوجة وبنت نعم، والثالثة أو الرابعة بنت زوجة أبيك، أبوك تزوج امرأة، تزوج امرأة وهذه المرأة قد تزوجت قبل أبيك برجل ومعها بنت منه، هل يجوز أن تتزوج بهذه البنت وأبوك يتزوج بأمها؟ نعم يجوز، هذه معناها بنات حلائل الآباء. إيش المعنى؟ ها؟ نعم، إيش المعنى؟ وبنات حلائل الأبناء، وبنات حلائل الأبناء، بنت زوجة ابنك. هذه العكس، عكس الأولى، أبوك تزوج امرأة وأنت تزوجت بنتها من رجل آخر، وهذه العكس، ابنك تزوج امرأة وأنت تزوجت بنتها، ما في إشكال. طيب قلنا بنت حليلة الأب معروفة، بنت حليلة بنت زوجة أبيك، يجوز الإنسان يتزوج، أبوه يتزوج بامرأة ويتزوج بنتها، العكس الأب تزوج بالبنت والولد تزوج بأمها. طيب الفرق بين القاعدة القواعد الفقهية والأصولية، الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية، أولا موضوع القاعدة الفقهية من حيث الموضوع، موضوع القاعدة الفقهية وموضوع القاعدة الأصولية. موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين، موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين، الآن قاعدة مثلا الميسور لا يقصد لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، إيش معنى؟ أنت الآن تستطيع أن تغسل كثير من جسدك وفيك جرح في جسدك، وجب عليك غسل الجنابة، هل تتيمم مباشرة دون أن تغتسل أم تغسل ما استطعت من جسدك وما بقي تتيمم له؟ الثاني، تغسل ما استطعت. الآن هذا الآن هو حول أدلة أو حول فعل المكلف؟ حول فعل المكلف. إذن هذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، هذا معنى أفعال المكلفين. وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية، موضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية، يعني الآن قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، هذه الآن كلمة أقيموا أمر، إذن هذا الأمر ما مقتضى الوجوب، يجب علينا أن نقيم الصلاة، نأتي بها إقامتها يأتي بها الإنسان بواجباتها وأركانها وشروطها، أقيموا. إذن القاعدة الأصولية مثل الأمر يقتضي الوجوب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وهكذا فاغسلوا وجوهكم، كلها الأوامر الشرعية، وهكذا النواهي، لا تأكلوا الربا، لا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الزنا، كلها هذه من القواعد الفقهية، النهي يقتضي التحريم، القواعد الأصولية. ومثلها كذلك معرفة أن هذا خاص أو عام، هل هذا الدليل خاص أو هو دليل عام، هل هو مبين أو مطلق أو مجمل، هذا كله قواعد ماذا؟ أصولية، مختصة بعلم الأصول، والأصول تتعلق بالأدلة، هل هذا اللفظ وهذا الدليل هل هو مجمل أو مبين، هل هو مطلق أو هو مقيد، هل هو عام أو خاص. إذن هذا موضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية، هذا الفرق الأول. من يعيد الفرق الأول؟ القاعدة الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين، والقاعدة الأصولية متعلقة بماذا؟ بالأدلة الشرعية. طيب مثال القاعدة الأصولية، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، النهي هنا هذا يدخل فيه ماذا؟ كل دليل في الشريعة ورد فيه نهي، كل دليل ورد في الشريعة فيه نهي، لكن بقي التفصيل، هذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي التفصيل فيه، هل كل نهي ورد في الشرع يكون كما في هذه القاعدة يقتضي الفساد؟ هذا قول لبعض أهل العلم، والصحيح التفصيل، صحيح التفصيل كما مر معنا في درس مضى أنه إذا كان النهي عائدا لذاته أو عائدا لشرط فيه. ومثله الذي الأمثلة التي مر معنا الآن كلام عليها، الأمر المجرد يقتضي الوجوب، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب إلا إذا كان مبينا لأمر، هذه كلها قواعد أصولية، قواعد فقهية، مثل المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. الآن إنسان إذا صلى قائما وهو مريض يشق عليه، يشق عليه، ماذا يفعل؟ يصلي وهو جالس، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، يحصل له تيسير بسبب المشقة الحاصلة عليه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إذن هذه مختصة بأفعال المكلفين. الفرق الثاني القواعد الأصولية أعم من القواعد الفقهية، القواعد الأصولية أعم من القواعد الفقهية. من أي ناحية أعم؟ من أي ناحية أعم؟ القواعد الأصولية تجمع مسائل في أبواب شتى وفي باب واحد، القاعدة الأصولية تجمع مسائل شتى في، يعني مسائل في أبواب مختلفة وفي باب واحد، بخلاف القاعدة الفقهية فهي مختصة بماذا؟ يعني تجمع مسائل في أبواب شتى ولا تجمعها في باب واحد فقط، لأن الذي يجمعها في باب واحد هو الضابط الفقهي. هذه من جملة الفروق التي ذكروها، وهو فيه شيء من الغموض ما يفهمه إلا من قد قرأ قبل، لكن هذا هو معنى القواعد الأصولية، تجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى ومن باب واحد، من أبواب شتى ومن باب واحد، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها تجمعها من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد. فرق ثالث، طيب الفرق الثاني، القواعد الأصولية أعم من القواعد الفقهية، فالقواعد الأصولية تجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى ومن باب واحد. يعني الآن الأمر يقتضي الوجوب، هل هو خاص في باب، يعني في باب الصلاة، باب الزكاة وكذا، ولا يتدخل في باب واحد؟ لا، في جميع الأبواب، جميع الأبواب، في مسألة واحدة، في باب واحد، في مسائل، في أبواب مختلفة، هي تلك القاعدة تدخل في جميع الأبواب، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها تجمعها من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد. الفرق الثالث، القواعد الأصولية قواعد كلية مضطردة، القواعد الأصولية قواعد كلية مضطردة. يكفي أن تفهم الفرق الأول والفرق هذا الثالث، إذا فهمته تكون الفوارق عندك واضحة. القواعد الأصولية قواعد كلية مضطردة، إيش معنى قواعد كلية مضطردة؟ يفسرها ما بعده، تنطبق على جميع جزئياتها، تنطبق على جميع جزئياتها. يعني كلمة الأمر يقتضي الوجوب، هل هناك هل يعني الأمر المجرد يقتضي الوجوب؟ هل هناك استثناء لهذه القاعدة؟ ما هناك استثناء، هذا عام في كل الأوامر، الأمر المجرد يقتضي الوجوب إلا لصارف في كل الأبواب، وهكذا مثله المجمل مجمل، المقيد مقيد، المطلق مطلق، مثل قواعد اللغة العربية، الفعل المضارع متى يكون مرفوعا قاعدة دائما ما تختلف، متى يكون منصوبا، متى يكون مجزوما، ما تتغير في هذا الموضع يكون كذا ويتغير في موضع آخر، هذا معنى أنها مضطردة. القواعد الأصولية قواعد كلية مضطردة تنطبق على جميع جزئياتها، لا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها شيء. كقواعد العربية بلا خلاف، كقواعد العربية بلا خلاف. يعني لو قال إنسان مثلا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الآن يقول أنا أستطيع أصوم من الصباح إلى الظهر، مريض، أنا أستطيع أصوم من الصباح إلى الظهر، نقول لاتقوا الله ما استطعتم، صوم إلى الظهر والباقي عفى الله عنك كل، لا هذا استثناء، هذا استثناء. والقواعد الفقهية أغلبية تكثر فيها الاستثناءات، والقواعد الفقهية أغلبية تكثر فيها الاستثناءات. إذا تعارض القول والفعل أيهما يقدم، القول أم الفعل؟ القول. هل هذه قاعدة فقهية يا أبا صالح أم قاعدة أصولية؟ إذا تعارض القول والفعل أيهما يقدم؟ القول مقدم على الفعل. هل هذه قاعدة فقهية أو أصولية؟ طبقها على الفروق، هل هي في أفعال المكلفين أم في الأدلة الشرعية؟ هذه القاعدة القول يقدم على الفعل، القول يقدم على الفعل. إيش من فعل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، أصولية. قول الرسول مقدم على فعله، يعني لو جاء يحتاج إنسان إذا حصل تعارض بين قول وفعل، فالأصل أنه يقدم ماذا؟ القول، لأنه قد يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعارض، لسبب، يحتاج إلى. فهذه من أمثلة القواعد الأصولية، إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، والمراد به قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل، الأمر المطلق يقتضي الوجوب، هذا كذلك قاعدة أصولية. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل هذه قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية يا أبا مراد؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل هي على الأدلة هذه أم على أفعال المكلفين؟ أصولية، قاعدة أصولية، لأنها تتحدث عن يعني موضوعها الأدلة الشرعية. العبرة بعموم اللفظ، هل يعني كثارة الظهار خاصة بالذي وقع له سبب نزول هذه الآيات في سورة المجادلة أم هو عام؟ عام. إذن هذا الآن الأدلة نفسها، موضوع الأدلة، موضوع هذه القاعدة الأدلة. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل هناك استثناء؟ لا، هكذا عام في كل الأدلة الشرعية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيت الثامن: وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا. وهاك، ها اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف حرف خطاب. هاك من هذه الأصول جملا، من للتبعيض، أي هذه جملة ومجموعة من القواعد الفقهية والأصولية والضوابط، وليس كلها، كثير من تراجم أو تفسير معاني الأبيات مأخوذ من أصل الشرح أرجو بها، الرجاء الأمل وأمل وأرجو، عالي الجنان، ما المراد بعالي الجنان؟ الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. نزل، النزل ما هو؟ المنزل، وما هي للضيف أن ينزل عليه، وما هي للضيف أن ينزل عليه. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ومعنى كلام المؤلف رحمه الله أنه يتوسل بهذا العمل، بجمعه لهذه القواعد في هذه المنظومة وتسهيل ذلك لطلاب العلم الشرعي، أن الله عز وجل يجعله من أهل الدرجات العلى في الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعله كذلك. قواعدا من قول أهل العلم، قواعدا يا سعيد، لماذا نونت قواعدا؟ هي منصرفة أو ممنوعة من الصرف؟ هذا يعني، لكن لا، إذا وجدت فيها ال من أجل الشعر، نعم، الرواية الشعرية من أجل وزنه، وإلا هي ممنوعة من الشعر. أصلها قواعد من قول أهل العلم، لكن سيختل الوزن فقال قواعدا من قول أهل العلم حتى يسهل. إذن هي ممنوعة من الصرف، صرفت لأجل الشعر، وهو عطف بيان لقوله جملة هكا، من هذه الأصول جملة. ما هي هذه الجمل؟ قواعدا من قول أهل العلم. ما معنى من قول أهل العلم؟ أي أنه تتبع كلام أهل العلم في هذا الفن واستخرج هذه القواعد ونظمها. وما هي فائدة هذا النظم؟ التسهيل للحفظ والفهم. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فالنظم يبقى أكثر من النثر. وليس لي فيها سوى ذا النظم، هذا على ماذا يدل؟ على تواضعه، على تواضعه. ولا شك أن الآخر استفاد من الأول، لكن هذا العالم الجليل هو من أهل العلم والاستنباط والبصيرة والفهم، أعطاه الله عز وجل خيرا عظيما يشهد له علماء عصره بذلك. ولهذا تجد مؤلفاته، كتبه، علومه، ينتفع بها الناس في هذا العصر من عالم وطالب علم وعامي، أعطاه الله خيرا عظيما رحمه الله، في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في غيره. وما أحسن التواضع، ليس لي فيها سوى ذا النظم. أما الذي يبتلى بالغرور فهو على خطر، بعض الناس يغتر بنفسه وربما ما يكون على شيء ويغتر بنفسه ويعجب بها، هذا من الخذلان، هذا من الخذلان. لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك أو أكبر من ذلك، العجب العجب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أعجب الإنسان بنفسه هلك، إذا أعجب الإنسان بنفسه هلك. فما أحسن التواضع، من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله عليه غضبان. الذي يتعاظم في نفسه يمشي حتى الثوب يرى أنه ما يتسع له، ويرى أن الناس يزاحمونه وبينه وبينهم مسافات طويلة. نسأل الله العافية. يكفيكم هذه المقدمة، لا تكثر الأبيات.
إلهنا سبحانك وبحمدك.